بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولاني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي في صلاة الجمعة، واليوم نتابع في ذلك. نعم.
ويشترط لصحتها أي صلاة الجمعة ستة أشياء.
ذكرنا في الدرس الماضي على من تجب الجمعة، اليوم شروط صحة الجمعة. نعم.
الأول المصر أو فناؤه.
يعني كما ذكرنا تقام الصلاة في المصر أو في فناء المصر، أي المكان الملحق المعد لخدمات المصر.
وجميع أفنية المصر بمنزلة المصر في حق حوائج أهل المصر، لأنها معدة لحوائجهم، سواء فيها مصلى العيد وغيره. وقدمنا بيانا.
المصلى هو عبارة عن الساحة المعدة لصلاة العيد، لأن الأصل في صلاة العيد أن تصلى في المصلى وليس في المساجد، هكذا الأصل. طبعا المصلى الذي تعده يعني يعده السلطان ويأذن به السلطان.
وقدمنا بيان الفناء.
الفناء.
وقدمنا بيان الفناء، وذلك لما رويناه من أنه لا جمعة إلا في المصر. فقد ثبت لصحتها المصر بعبارته وبإشارة القطعي في قوله وذروا البيع كما في المستصفى، وقوله تعالى فاسعوا ليس على إطلاقه اتفاقا بين الأئمة، إذ لا تجوز إقامتها في البرار إجماعا ولا في كل قرية عند الإمام الشافعي، فكان خصوصا لمكان مرادا فيها إجماعا.
فاسعوا إلى ذكر الله أينما كان، في المصر أو في غيره.
فقدروا القرية الخاصة بإقامة 40 فيها ونحوه، وقدرنا المصر وهو أولى بحديث لا جمعة إلى آخره كما تقدم.
ولا عيد ولا تشريق إلا في مصر جامع. ما هو المصر الجامع الآن؟ ما تعرفه؟ نعم.
تنبيه: يصح إقامة الجمعة في مواضع كثيرة بالمصر وفنائه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وهو الأصح، كما في التبيين وفتح القدير ومعراج الدراية والبرهان وغيرها لقوة الدليل. وإطلاقه جوازها من غير حصر بعدد، ومن لازم جواز التعدد سقوط اعتبار السبق.
هذا الذي يقول به السادة الشافعية، أن عبرة لمن سبق في الجمعة، إذا تعددت الجمعة عندهم من غير حاجة تصح صلاة الأول والباقي لم تصح، لأن التعدد بلا حاجة يخل بشرط من شروط الصحة، وبالتالي يجب على من لا تصح جمعة أن يصلوا الظهر. فإذا جهل ذلك، يعني علمنا أنه في على تعدد من غير حاجة وجهلنا الأسباق، يعني تجب صلاة الجمعة احتياطا ليسقط الواجب بإحدى الصلاتين، صلاتي إن كنت أنا الأسباق، أو بصلاة الظهر إن لم أكن الأسباق.
وبه اندفع ما في البدائع من أن ظاهر الرواية جوازها في موضعين ولا تجوز في أكثر من ذلك، وعليه الاعتماد انتهى. فإن المذهب الجواز مطلقا، قاله الشيخ زين، وكذا يندفع ما قاله الشيخ العلامة المقدسي في نور الشمعة عن أبي حنيفة، لا تجوز إلا في موضع واحد في البلد الواحد. وقال الإمام الزاهد العتابي، والأظهر عنده أنه لا يجوز في موضعين، ولو فعلوا فالجمعة للأولى، وإن صليا معا فصلاتهم جميعا فاسدة.
سبحان الله.
انتهى كلامه. فتحصل لنا ثلاث روايات، والأصح إطلاق الجواز في مواضع لإطلاق الدليل. قال العلامة ابن جرباش: فلا يقال الاحتياط بالاجتماع المطلق، لأن الاحتياط العمل بأقوى الدليلين.
هذه مسألة مهمة. الاحتياط هو دائما مو أنه الراعي الخلاف، الاحتياط أن نعمل بالدليل الأقوى. الاحتياط دائما إخوانا مراعاة الدليل الأقوى.
ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد، وما استدل به لمنع التعدد من أنها سميت جمعة لاستدعائها الجمعات فهي جامعة لها، فلا يفيد، لأنه حاصل مع التعدد، لأن الاجتماع أخص من مطلق الاجتماع، ووجود الأخص يستلزم وجود الأعم من غير عكس.
لأن إيش؟
ووجود الأخص لأن الاجتماع أخص من مطلق الاجتماع، ووجود الأخص يستلزم وجود الأعم من غير عكس. وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والحرج في منع التعدد.
ما فهمت أنا. لأن إيش؟
الاجتماع أخص من مطلق الاجتماع.
لأن الاجتماع أخص من مطلق الاجتماع.
اجتماع الجمعة أخص من أي اجتماع؟
يعني غريبة العبارة هيك. يعني هو الآن يقول لنا إن الاجتماع المشروط في الجمعة ليس كالاجتماع المشروط في باقي الجماعات، هكذا يقول. يعني هيك سياق العبارة، بس العبارة يعني بالشكل هذا يعني فيها إشكال، لأنه فيها خطأ. نعم نعم.
وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نحن يعني الآن بدنا اجتماع مخصوص، اللي هو اجتماع مثلا بعدد، بخطبة، نعم، في مصلى وما شابه ذلك. أما الاجتماع المطلوب في الجماعة، أي اثنين اجتمعوا بأي مكان صححوا الجماعة. لذلك هنا عندنا اجتماع مخصوص، وليس مطلق الاجتماع أن يلتقي يعني اثنين أو ثلاثة صلاة الجماعة، هكذا يريد أن يقول يعني. نعم.
والحرج في منع التعدد فهو منفي. تنبيه آخر في بيان صلاة أربع بعد الجمعة بنية آخر ظهر عليه. قال الشيخ زين: ما في القنية من أمر مشايخ مروا بأداء أربع ركعات بعد الجمعة حتما احتياطا، مبني على القول الضعيف المخالف للمذهب.
إذا شن نقرأه: أمر مشايخ مروا
بأداء أربع ركعات
حتما، هيك يعني ليس استحبابا، حتما احتياطا،
مبني على القول الضعيف.
نعم.
المخالف للمذهب، وهو منع جواز تعدد الجمعة، فليس الاحتياط في فعلها، لأن الاحتياط العمل بأقوى الدليلين، وهو إطلاق الجواز، وفي المنع حرج وهو مدفوع، وفي فعل الأربع مفسدة عظيمة، وهي اعتقاد الجهلة أن الجمعة ليست فرضا، لما يشاهدون من صلاة الظهر فيتكاسلون عن أداء الجمعة، يعني أو اعتقادهم افتراض الجمعة والظهر بعد الجمعة أيضا، وقد شهد الآن صلاتها بالجماعة والإقامة لها، ونيتهم فرض
صلاتها بالجماعة والإقامة
لها، ونيتهم فرض الظهر الحاضر إماما ومؤتما بغالب المساجد، والخطيب إمامها بعد إمامته بالجمعة والجماعة، وهو ظاهر الشنعة. ثم قال الشيخ زين: وعلى تقدير فعلها ممن لا يخاف عليه مفسدة منها، يفعلها في بيته خفية خوفا من مفسدة فعلها. انتهى. وقال الشيخ العلامة علي المقدسي في نور الشمعة بعد نقله ما يفيد النهي عنها: نقول إنما نهي عنها إذا أديت بعد الجمعة بوصف الجماعة أو الاشتهار، ونحن لا نقول به في شيء من الأمصار. ونقول أيضا نحن لا نفتي العوام بهذا، أي بفعلها، أي بفعلها أصلا، بل ندل عليه الخواص ولو بالنسبة إليهم الذين يحتاطون لأمور دينهم ويتركون ما يريبهم إلى تحصيل يقينهم. ثم نقل عن ابن الشحن أنه قال: لا يجب على من صلى الجمعة أن يصلي الظهر بعدها، ولا قال بذلك أحد من العلماء في علمي، وما روي عن بعض أصحابنا أنه يستحب إن خاف عدم الإجزاء لتوهمه فوات شرط من شرائط الجمعة أن يصلي بعدها أربع، فلذلك لا نقول أنها الظهر، فلا نقول إنها الظهر، ولا نجب على المتوهم ذلك، بل نستحسنه احتياطا.
هذا إمتى؟ إذا توهمنا فواتا، فإن فواتا شرط من شروط الجمعة. لكن الآن طالما أن الراجع أنه لا اعتبار لموضوع التعدد، إذا معنى ذلك بقي الأمر مراعاة لقول الشافعية.
ولا نتظاهر به خشية توهم العوام ما وقعوا فيه من الوهم،
يعني يصليها الخواص فرادى في يعني مجالسهم الخاصة.
قلت: يتعين تقييده بما قال حفيده أنه عند مجرد التوهم،
إنه
بما قال حفيده إنه عند مجرد التوهم،
يعني يطلب صلاة الظهر إمتى؟ عند توهم المفسد يعني.
أما عند قيام الشك والاشتباه في صحته، وعلى قول من يعتقد قول أبي يوسف فالظاهر وجوب الأربع، ويؤيده تعميم التمرتاشي بلا بد وغير ذلك، فتفعل بعد الجمعة وتقدم على سنة الجمعة على ما في القنية وفي الظهيرية بعدها، ويقرأ في كل الأربع بفاتحة الكتاب وسورة.
إذن لو صلى الظهر الآن بأربع ركعات شو بيقرأ؟ فاتحة وسورة. ليه؟ الاحتمال أنها مو فرض، الاحتمال أنها نفل. فلو كانت الظهر شو بيقرأ في الركعتين الأوليين؟ في الثالثة بس الفاتحة، لكن الاحتمال أنها نفل يقرأ في كل الركعات فاتحة وسورة.
وقيل في الأوليين، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير، ولا يأتي في الثالثة بدعاء الاستفتاح، ولا تفسد بترك القعدة الأولى.
ليه؟ لأن هذه إخواننا كلها أحكام يلاحظ فيها أمرين: أنها احتمال فرض واحتمال نفل.
وكيفية نيتها أن يقول: أصلي آخر ظهر أدركت وقته ولم أصليه بعده.
فإذا كان هذا الظهر اليوم صحت فيه الجمعة، يكون الظهر هذا عن إيش؟ عن صلاة سابقة. طيب إذا كان ما في علي أنا ولا صلاة ظهر سابقة، وهي اليوم ثاني الجمعة وصحت الجمعة، تنعقد هذه الصلاة نافلة،
فيكون الاحتياط بوقوعه فرضا آخر إن لم تصح الجمعة، وإسقاط آخر فرض ظهر عليه غيره إن صحت، ووقوعه نفلا
وإسقاط
آخر فرض ظهر عليه،
آخر فرض ظهر
عليه غيره،
أي يعني غير ظهر اليوم،
إن صحت، ووقوعه نفلا إن لم يكن بذمته ظهر والجمعة صحيحة، انتهى ملخصا. والثاني من شروط الصحة أن يصلي بهم السلطان إماما فيها أو نائبه، أي من أمره بإقامة الجمعة، لما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم: من تركها استخفافا بها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله، إلى آخره الحديث. وقال الحسن البصري: أربع إلى السلطان، وذكر منها الجمعة. ومثله لا يعرف إلا سماعا فيحمل عليه. واشتراط السلطان للتحرز عن تفويتها على الناس بقطع الأطماع في التقدم. تنبيه مهم في جواز نيابة الخطباء: لما كان فعلها من أفعال السلطان قطعا للمنازعة في التقدم والتقديم وفي أدائها أول الوقت آخره تسكينا للفتنة، وفي أدائها أول الوقت آخره
أيضا
لما كان فعلها من أفعال السلطان قطعا للمنازعة في التقدم والتقديم وفي أدائها أول الوقت آخره تسكينا للفتنة.
لا أدري العبارة هي أو تكون لا آخره، يعني الله أعلم، يعني أن تؤدى في أول وقت لا في آخره، لماذا؟ تسكين الفتنة.
فإن ثورانها يوجب تعطيلها، وهو متوقع إذا لم يكن التقدم فيها عن أمر السلطان تعتقد طاعته وتخشى عقوبته، توقف صحتها على وجوده أو إذنه بإقامتها.
يعني الآن مجتمعين آلاف الناس وكل الناس بدهم خطيب، شو بيصير بين الناس؟ مشكلة. لكن نقول خلاص الخطيب معين من قبل السلطان.
وإذا أذن لأحد بإقامتها ملك الاستخلاف، وإن لم يفوض إليه صريحا.
يعني السلطان الآن إذا كان عين فلان خطيب هذا المسجد، طب هو الآن موكل من قبل السلطان، هل يحق لهذا الخطيب أن يستنيب غيره؟ قال نعم يجوز له ذلك وإن لم يفوض إليه في قراره،
لأن الإمام الأعظم لما فوضها إليه مع علمه بأن العوارض المانعة من إقامتها
ممكن يمرض، ممكن يصير مع مشكلة
كالمرض والحدث في الصلاة مع ضيق الوقت وغيرهما تعتريه، ولا يمكن انتظار الإمام الأعظم لأنها لا تتحمل التأخير عن الوقت.
لو هلأ أنا خطيب صار معي مشكلة الآن، بدي أجيب إذن الإمام الأعظم الآن يعني عشان خطيب الجمعة، وكل غيري صار في تعطيل للجمعة. إحنا ما نتصور هلأ إنه على التليفون وكذا، لا تصور لو كان قبل هذه المرحلة مثلا، إذا نبعث الآن من عنا واحد عند السلطان إله بدنا نوكل، إذا ما صار في حرج وتفوت الجمعة بهذه الطريقة، لذلك اقتضت الضرورة جواز استنابة الخطيب غيره عند الحاجة،
لأنها لا تتحمل التأخير عن الوقت، كان إذنا له بالاستخلاف دلالة، ولسان الحال أنطق من لسان المقال.
يعني لسان الحال أن الحال يقتضي إذن الإمام أقوى من لسان المقال فيما لو أذن له قولا.
كذا قاله الشراح عند قول صاحب الهداية وغيره: ولا يستخلف قاض إلا إذا فوض.
ولا يستخلف قاض
قاضيا وعدا،
لا ولا يستخلف قاض، القاضي لا يستخلف غيره.
ولا يستخلف قاض إلا إذا فوض إليه.
القاضي إخواننا هل له أن يحط محل هذا القضاء؟ لا. ليه؟ القضية إذا ما صارت اليوم بتصير بكرة، لذلك لا تتعطل هذه الوظيفة. أما الجمعة تعطل. يستخلف نعم، وإن لم يفوض له ذلك.
بخلاف المأمور بإقامة الجمعة انتهى. قال صاحب البحر: وظاهره أن الاستخلاف جائز وإن لم يكن لسبق الحدث في الصلاة.
كما الاستخلاف شو بتوهم؟ أن إذا هو عم يصلي الجمعة إن عام سبقه الحدث يستخلف غيره. لا، ليس المراد هكذا، المراد أنه يستخلف في الخطبة والصلاة.
وإن لم يكن لسبق الحدث في الصلاة، كما إذا مرض الخطيب أو حصل له مانع فاستناب خطيبا مكانه انتهى.
من الموانع التي لا يشعر بها العامة أن الخطيب أحيانا لا تحضره فكرة أن يستطيع أن يخطب عنها، يعني ليس عنده قدرة على الكلام، قدرة نفسية. هذه ربما الناس بيعرفوها، هي شعروا فيها، يعني الأهل الأم تكلم نفسي الآن وقدراتي النفسية والفكرية غير مهيئة للكلام أبدا. نعم، وإذا بطلع بخطب أني خطبي أني ضعيفة جدا وكذا، فالأولى هو ماذا يفعل؟ لا، أن يوكل غيرهم. لكن هالكلام هذا بس يعني بشكل كثير، وإنما بين الحين والحين. ثم الخطيب ينبغي عليه أن يتجاوز هذه القضية بإيش؟ بالتحضير والاستعداد والتهيؤ العلمي والفكري والنفسي.
وإذا علمت جواز الاستخلاف للخطبة أو الصلاة مطلقا بعذر وبغير عذر حال الحضرة والغيبة،
إن حال حضرة الخطيب في المسجد وحال غيبته. البعض أنه قال إذا حضر الخطيب حضوره كأنه هو الذي خطب، لا يا سيدي، يجوز ولو كان الخطيب غائبا.
وجواز الاستخلاف للصلاة دون الخطبة وعكسه وعكسه، فليعلم أنه إذا استناب لمرض ونحوه فالنائب يخطب ويصلي بهم، يخطب ويصلي بهم، والأمر فيه ظاهر. وأما إذا استخلف للصلاة فقط لسبق حدث، فإما أن يكون بعد شروعه في الصلاة أو قبله، فإن كان بعد الشروع فكل من صلح للاقتداء به يصح استخلافه. وأما إذا
يعني كل
كان
من صلح أن يكون إماما صح أن يستخلفه للاقتداء به، أن يقتدي به الناس، يعني هذا الذي أستخلفه أنا ينبغي أن تجوز إمامته للناس. لذلك لو كان فيه فقد شروط الإمامة هذا يبطل الاستخلاف.
وأما إذا كان قبل الشروع في الصلاة بعد الخطبة،
لو أنا الآن صليت بدي واحد يصلي محلي، خطبت بدي واحد يصلي محلي، ينبغي أن يكون الذي يصلي مكاني يوم الجمعة قد حضر الخطبة.
فيشترط أن يكون الخليفة قد شهد الخطبة أو بعضها،
ممكن لا، هو أنه حضر جزءا منها، أما لو هلأ إجا ما بس نقدمه،
مع أهليته للاقتداء به. لأن الخطبة
يعني الاقتداء الناس به،
لأن الخطبة شرط الانعقاد في حق من ينشئ التحريمة للجمعة لا في حق كل من صلاها. وسنذكر تمام تفريعه عن المحقق الكمالي رحمه الله تعالى. وفي البحر عن المجتبى شهود الخطبة شرط في حق الإمام دون المأموم انتهى. فالمراد بمن ينشئ التحريمة
في حق الإمام الذي يستخلف، أما الإمام إذا هو اللي خطب طبعا موجود هو، لكن لو أن الإمام الذي خطب أراد أن يقدم غيره للإمامة فلا بد أن يكون هذا المقدم قد حضر جزءا من الخطبة.
فالمراد بمن ينشئ التحريمة للجمعة هو الإمام الأصلي أو من استخلفه قبل الشروع فيها لسبق حدث انتهى. وليعلم أنه يجوز لصاحب الوظيفة في الخطابة أن يصلي خلف نائبه بغير عذر، كما جاز للسلطان خلف مأموره بإقامة الجمعة مع قدرة السلطان على الخطبة بنفسه، لأن المدار على تسكين الفتنة واختصاص السلطان بإقامتها لذلك. فالمأمور بها مع نائبه حكمه كحكم السلطان مع نائبه، فله إقامتها بنفسه وبنائبه بعذر وبغير عذر حال حضرته وحال غيبته. ومنع صاحب الدرر وابن كمال باشا من الاستنابة حال الحضرة، ومنع صاحب الدرر وابن كمال باشا من الاستنابة حال الحضرة لا يعمل به. وبينا وجه رده برسالة والله أعلم. والثالث
القدوري قال ولا ينبغي أن يقدم غيره للإمامة، لا ينبغي، يعني الأفضل أن الخطيب هو الإمام.
والثالث من شروط الصحة وقت الظهر لقوله صلى الله عليه وسلم.
نقف أخوانا هنا، الحمد لله رب العالمين.